إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. في حين بدأ قداسة الحبر الأعظم زيارة رسمية إلى العراق تحمل رسالة سلام، يغرق لبنان في تداعيات الانهيار الكارثي إلى درجة أن وليد جنبلاط بات يحذر من الفوضى والفلتان والسرقات والقتل، وإن كان يعتبر أن ما قد يحصل لن يرقى إلى حرب أهلية. لكن السؤال يبقى، لماذا أعلن زعيم المختارة أنه لم يعد متمسكاً بحكومة من 18 وزيراً؟ هل تخلى عن حليفه وصديقه سعد الحريري على مفترق ضغوطات حزب الله؟ وهل يمكن أن تتشكل حكومة جديدة في لبنان في ظل التراشق الداخلي العنيف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وفي ظل المعطيات الإقليمية البالغة التعقيد؟ ماذا عن طرح البطريرك الماروني وعن دعوته إلى المؤتمر الدولي والحياد؟ هل يتلقف الحزب التقدمي الاشتراكي موقف بكرك المتقدم ويلاقي البطريرك بشار الراعي كما لاقى سابقاً البطريرك نصر الله صفير؟ وهل يمكن أن نشهد ولادة إطار سياسي ما يواكب عناوين بكركي وطروحاتها؟ هل تجرى الانتخابات النيابية الفرعية أم نكون أمام خطر تطير حتى الانتخابات العامة؟ وماذا عن الانتخابات الرئاسية وأحاديث التمديد؟ من أشعل الحملة من جديد بوجه حاكم مصرف لبنان؟ وهل النفي الأمريكي لاتهامات بلومبرغ بشأن العقوبات تأكيد على استمرار الاحتضان الأمريكي لدور رياض سلامي؟ حول كل هذه الملفات وسواها، يسرني أن أحاور لصباح اليوم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير استاذ هادي.
صباح النور سترولا، صباح النور للمستمعين.
اشتقنا لك وأهلا وسهلا فيك معنا.
كورونا بعدتنا. صحيح. ولكن
دائماً الله يخليك الله يخليك استاذ هادي. امبارح قداسة البابا فرانسيس بلش زيارة للعراق، اي معاني لهذه الزيارة برأيك؟ وانه البابا اصر عليها رغم كل المخاوف.
يعني هي اولا رسالة لها رمزية كبيرة بما تحمل من رسائل وما تحمل من معاني حقيقية.
نعم.
هي رسالة سلام اولا، هي نعم. رسالة دعوة للحفاظ على الوجود وعلى البقاء في ظل ما شهدته العراق منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة.
نعم.
عن الوجود المسيحي.
نعم.
هي تأكيد على التنوع، هي تأكيد على تلاقي الحضارات، هي تأكيد على التشبث والرسوخ في الأرض. هي رسالة فيها الكثير من الشجاعة والإقدام في أصعب ظروف تمر بها المنطقة. المطلوب من كل المعنيين في كل الساحات وتحديدا في لبنان.
نعم.
أن يعتبروا من هذه الشجاعة، من هذا الإقدام، من هذا الحرص على البقاء وعلى الوجود وعلى التنوع، أهم شيء التنوع، لأنه قيمة لبنان.
نعم.
هي الحفاظ على تنوعه.
نعم.
وليس من خلال مشاريع غلبة أو مشاريع.
صحيح.
تؤدي إلى انفراد العقد الاجتماعي.
استاذ هادي، بما أنك تحدثت عن لبنان، شو لازم نرجع نعمل تنقدر نرجع نخلي البابا فرانسيس يزورنا؟ وأساسا بظل أوضاعنا المالية، هل نحن قادرين نستقبله ونعمل من قيمته؟
يعني دائما توقين لاستقبال قداسة البابا أكيد. وغيره من القادة العالم. لبنان اليوم يعيش بشبه عزلة دولية.
صحيح.
لا يزوره أحد ولا يزور أحد بشكل رسمي. هذا المطلوب، هذا الواقع يستلزم إعادة ترميم الواقع اللبناني
حتى أوضاعنا المالية.
الجواب بسيط بكلمتين، أن نعود إلى لبنان. أن تعود القوى التي ألحقت لبنان بالخارج إلى لبنانيتها. هي وحلفائها بكل بساطة.
حزب الله.
إلى هذا العقد الوطني الجامع، إلى هذه التسوية الوطنية التي بدأت، خليني أقول لبنان قائم على التسوية منذ عام 1920 وتكرس بال 1943، ومن ثم يعني أتى اتفاق الطائف بعد الحرب المشؤومة وجددنا هذه التسوية اللبنانية. لا يستقيم لبنان ولا يستمر لبنان إذا لم يعد إلى قواعد تلك التسوية.
عظيم، رح أرجع أحكي عن التسوية.
أي فريق في لبنان مهم أيا كان أي فريق يحاول أن يمارس مشروع استقواء أو غلب على الآخر، وكل السياق التاريخي للبنان يدل كل من حاول أن يستقوي على الآخر أو يعزل الآخر أو يستأثر بقرار أي فريق أي طائفة كانت تقع المشاكل. العودة يكون بالعودة إلى هذه التسوية.
رح أحكي عن التسوية وفوت بالتفاصيل الداخلية، ولكن بعد سؤال عن زيارة البابا إلى العراق، كان لافت أنه مسؤول كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري انتقد الزيارة ودعا لعدم التفاعل معه. برأيك هل تحرج زيارة قداسة البابا إيران في العراق؟
طبعا اليوم هو يلتقي مع المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بما يمثل، ويعني كان يفترض أن تلاقي زيارة البابا كل الترحاب من كل القوة، وانتقادها أعتقد أنه خطأ خطأ كبير. هي رسالة سلام، هي رسالة تلاقي، هي رسالة حوار يجب تلقفها، وكل من يعني يسير في عكس هذه الاتجاهات الثلاث يعني هنا نضع علامة استفهام ونسأل لماذا وكيف نؤمن الاستقرار في المنطقة إذا لا نحافظ على هذا التنوع، على هذا التلاقي الحضاري، على هذا التاريخ العريق للعراق وغيره من الدول الذي يوم يشوه ويتغير ويتبدد وتحل قوى ظلمية من هنا وهناك. لا تستمر الأوطان في ذو
الأحدية، لا تستمر. خلينا نرجع للداخل، وبدي أسألك بصراحة ومن الآخر، ليه تراجع وليد جنبلاط عن تمسكه بحكومة من 18 وزير؟ هيك بتتخلوا عن حليفكم الرئيس سعد الحريري؟
بكل هدوء وموضوعية سأتناول هذا الموضوع. وليد جنبلاط رجل له خبرة تاريخية طويلة في العمل السياسي، ولديه قدرة هائلة على تحليل والتقاط الإشارات وقراءة الحاضر واستشراف المستقبل، ليس من باب النبوءة بل من باب الخبرة السياسية. ودائما وليد جنبلاط يضع أمامه المصلحة الوطنية والحفاظ على هذا الوطن وعلى هذه التسوية الوطنية التي تحفظ الجميع. كل ما يمس الوطن بكل تركيبته، بشكل الدولة، بمصالح شعبه، بمصيره، بمستقبله، يجعله بمرونة سياسية لا يتمتع بها الآخرون أن يعيد قراءة الأوضاع ويصوب الاتجاه ويبقى على المسار الآمن للبلاد. ما قام به وليد جنبلاط من خطوة هي عملية محاولة فتح قوة في جدار الأزمة المستفحل. وهنا يقول إذا كان لابد من الخروج من هذه الأزمة على الجميع أن يضحي من أجل لبنان.
إيه بس الرئيس سعد الحريري لازال متمسك بموقفه.
أنا هون رح أقول
ما كان مرتاح.
أولا هذا ليس موجها إلى الرئيس سعد الحريري، ربما هذا يشكل قوة دفع لتشكيل الحكومة، واليوم الرئيس المكلف هو الرئيس سعد الحريري. وهذا يصب في اتجاه نجاح تشكيل الحكومة، وبالتالي نجاح تشكيل الحكومة التي سيكون رئيسها الرئيس سعد الحريري، هذا مكسب كبير للبنان وللرئيس سعد الحريري، وبالتالي هذا لا يتعارض مع توجه الرئيس سعد الحريري. ولكن اسمح لي
يقال أنه الرئيس الحريري بعد كلام النائب جنبلاط لم يكن مرتاح، بس تجاهل الرد لما يزيد الشرخ معه.
خلينا نشوف نتائج هذا الطرح الذي أقدم عليه وليد جنبلاط إلى ماذا سيؤدي، وعندها نقيم إذا كان مرتاح الرئيس سعد الحريري أو إن لم يكن مرتاح.
طيب كمان بصراحة، هل لهذا التراجع يلي قام فيه وليد جنبلاط علاقة بما حصل على الأرض من بلبلة أمنية يوم الثلاثة، واعتبرته مثل رسالة تشبه القمصان السود، وبالتالي قلته متنازل عن حكومة؟
لا يختلف الموضوع تماما. رسالة، خليني بس أرجع وصل لك فكرتي. لماذا أقدم على هذا الأمر وليد جنبلاط؟ هو يحاول أن يقول للجميع عليكم أن تقدموا، أن تضحوا من أجل الوطن، عليكم أن تبادروا. هو يحاول أن يقول للفريق التعطيلي في البلد لماذا التمسك في هذه المكتسبات الواهية والزائلة والتي لا قيمة لها أمام هول ما يجري وما قد يجري؟ صحيح المشهد المتنقل في كل المناطق يعطي انطباعا بأننا مقبلون على مشكل كبير وعلى فوضى كبيرة، صحيح. لهذا السبب يعيد دائما تقييم الواقع وقراءة المستقبل الآتي. لهذا السبب يقول وليد جنبلاط بكل وضوح وبكل صراحة: فلنبادر ونضحي. ولكن التضحية هنا قد تكون يعني معبر خلاص. وبالأساس نحن ما تمسكنا، خليني يكون كتير واضح، مش نحن اللي طرحنا حكومة 18، خلينا نوضح هذا الموضوع. في مبادرة فرنسية اجت قالت لابد أن يكون هناك حكومة مصغرة، أولا حكومة تضم اختصاصيين، حكومة تتبنى المبادرة الفرنسية التي وافق عليها كل الأطراف في اجتماع قصر الصنوبر، حكومة تفاوض صندوق النقد الدولي وتحصل على الدعم كي تتم عملية الإنقاذ. نحن التزمنا، غيرنا لم يلتزم بكل بساطة.
إيه بس بينتوا اليوم وكأنكم تتناغمون مع موقف الشيخ نعيم قاسم قبل بيوم والسيد حسن نصر الله يلي قال لا لحكومة من 18.
خليني أنا أحطها بإطار آخر. طيب لماذا كان الإصرار على حكومة 20 أو 22 من الفريق الآخر تحديداً من رئيس الجمهورية والتيار الوطني؟
طيب يكون وليد بيك أخذ التمثيل الدرزي وحده؟
لا، هيدي شو بيقولوا بدعة استحضروا، ودائما يستحضروا بدع طائفية وميثاقية ويتسلحون بها ليبررون ما يختزن تفكيرهم من أفكار جهنمية. بكل صراحة أقول لك إياها، إذا عم يحكوا من ناحية الميثاقية، أعطونا بتاريخ لبنان موقف لوليد جنبلاط أو للحزب التقدم الاشتراكي تسلح في هذه الميثاقية وعطل الدولة. وبالعكس نحن بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما أصبحت الحكومة وفق منظور الفريق الآخر حكومة بطراء، نحن انتقدنا وقلنا هذا الأمر غير موجود، يعني هذه بدعة، فكيف نحن ننتقد ونمارس العكس؟ بعطيك مثل آخر. طيب هذا مجلس الأعلى للدفاع اللي عم ينعقد دائما بدعم رئيس جمهورية.
نعم.
طيب أين الميثاقية فيه؟ انتقدنا صحيح، ولكن هل نقضنا كل هذه القرارات؟ أكيد ننتقد عندما يغيب رئيس الأركان في دولة قائمة على التوازن، أكيد بهذا الموضوع هذا أمر لا يجوز. ولكن هل نحن رفضنا قرارات المجلس الأعلى للدفاع؟
لا، ولكن قراركم استزهادي. بس موقفكم اليوم يلي أنتم عم بتسموه تضحية ظهر وكأنكم تتناغمون مع ما يريد حزب الله والعاهد إذا بدك، وكأنه شو بده تدعمون سطوة العاهد وحزب الله.
سترولا وصل الفكرة لنهايتها ورح أرجع وصلها. الهدف عند الفريق الآخر من حكومة 20 وحكومة 22 ماذا كان يهدف من خلال هذا الطرح؟ إلى ماذا كان يهدف؟ للحصول على التلت المعطل بكل وضوح وبساطة. عندما نقول نحن وساقة بتقال حزب الله قبل كم يوم، وهنا يمكن تلاقي عن غير سابق إصرار وتصميم مثل ما بيقولوا. طيب جرب يفتح نافذة حزب الله في هالموضوع بهدوء من دون إصرار، إنه ماشي الحال من وسع الحكومي بس من دون حدث الضامن. أوكي كتير،
بس ما بيكون مواربة أخذ حزب الله التلت الضامن، أخذ الأكترية حتى.
ما هوني التلت الضامن يا سترولا، ما التلت الضامن هو موجود لدى فريق، لدى تحالف. المفارقة في الأمر ما هو رح يضله موجود، ما فيك تغير شيء. التوازن بالبلد سيجعله موجود يعني بكل بساطة. المشكلة هي كذبة كبيرة يعني تعمم، ولكن الواقع مختلف. هم يريدون التلت الضامن لفريق العهد والطيار الوطني الحر، وهذا إن دل على شيء يدل على انعدام الثقة مع الحلفاء. لهذا السبب قد يكون هذا الأمر أثار امتعاض حزب الله، لهذا السبب طرح أنه ما في تلت ضامن، وبالتالي هذا جيد. مشان هيك نحن قلنا قد نقول تلاقينا.
طب من أول يوم عم بيقول فخامة الرئيس أنا ما طلبت بالتلت الضامن، ومبارح كان في مبادرة جديدة بتقول تخلينا عن التلت الضامن.
اسمع تفرح جرب
تحزن.
يعني دائما كل الأمور تؤدي إلى نتيجة واحدة. وأنا هون بدي أقول لك شغلة. يوم مثل كنا عم يعمل رئيس المكلف الاستشارات الغير ملزمة، وكنا ككتلة لقاء ديمقراطي في المجلس النيابي. سبق حضورنا إلى المجلس استشارات مع كتلة التيار الوطني الحر. يقول في ذلك اليوم الرئيس سعد الحريري أو قال كان الجو إيجابي، لأن تعرفي كان في نقاش من روح أو ما من روح، بيروح جبران باسيل أو ما بيروح، بيلتقي فيه أو ما بيلتقي، راح والتقى وأبدأ. فكان الرئيس سعد الحريري هيك فرح أنه كان الجو إيجابي بالتشاور مع التيار الوطني الحر، فكانت ردة فعلنا العفوية عسى أن لا يأتيك جواب ابن عبده. هالكلام في ذلك الحين أتى الجواب ابن عبده وكان تقييمنا بمحله. تبادل الأدوار أصبح واضح ما مؤسف يعني نتيجته تعطيل البلد.
أستاذ هادي، هل هذا التراجع نفهم منه أنكم تقبلون بوجود وزير درزي ثاني بسميه المير طلال إرسلان بحكومة من 20 أو 22
وزير؟ ليس تراجع، أنا بس بدي أرجع، ليس تراجع عن هذا الأمر. هذا هاي عملية تسهيل حكومي، يحاول وليد جنبلاط أن يقول في هذا الطرح علينا جميعا أن نكسر هذه الحلقة
يا أستاذ هادي. كل مرة كل مرة بقدم فريق تضحية، فريق آخر بيشوفه تنازل، هو بيقول أنا ضحيت.
سترولا، خلينا نشوف النتيجة إلى ماذا ممكن أن تؤدي هذه المسألة. إذا وصل تشكيل الحكومة إلى 20 أوكي، وليس هناك تل ضامن للفريق التعطيلي أوكي، ما هي المشكلة؟
هلأ مأزمة على غير ما على موضوع آخر، رجعت أزمت على موضوع آخر.
إذا كان سؤالك أن يحوز على المقعد الدرز الثاني فريق التيار الوطني الحر من خلال تمثيل الحزب الديمقراطي، هذا أمر غير جائز، لأنه بالأساس أولا بالتناسب، إذا بدنا نحكي لا سمح الله، وأنا لا أؤمن بهذه المحاصصة المقيتي، وبالأساسية لا يعني، خلينا نرجع كمان نوضحها أكثر، ما دستورك والنظام السياسي اللبناني انبثق عنه هذا الدستور اللي أكد على المناصفة وعلى توزيع عادل بين الطوائف، مضطرة أنت يعني بالأخير تعمل تركيبة دقيقة من هذه الطوائف. فليش هذه الكلمة دائما تستفز الناس؟ صحيح اللي بيستفز الناس تركيبي بالأساس، ولكن هاي نتيجة حتمية لما قاله الدستور. هذا أولا. اثنين، الرئيس سعد الحريري مصر على حكومة اختصاصية، ونحن كحزب تقدمي اشتراكي أولا وكلقاء ديمقراطي قلناها بكل وضوح وكل صراحة، نحن حزبيا ومن خلال كتلة غير مشاركين، ولكن الطائفة الدرزية الكريمة طبعا ستشارك ضمن
غير مشاركين. وسبق النائب جنبلاط اعترض على وزارة الخارجية ووزارة
خليني أقول لك، لازم الموضوع يكون واضح للناس، لأنه في مفهوم خاطئ عم يتكرر لدى الجمهور، الرأي العام بدله راسخ. طيب نحن انتخبنا عن ماذا؟ يعني أنا مثلا خليني أعطيك مثلا حالي، هادي أبو الحسن انتخب عن المقعد الدرزي في قضاء بعبدة، وبالتالي هناك 8 نواب دروز في البرلمان. عندما تذهبي إلى الاستشارات، دستور نص على استشارات، بتروح لتعطي رأيك بالحكومة وبتركيبتها. أنت تمثلي شريحة وطنية نعتز بالانتماء إليها ونفتخر، مضطرين نحن نحفظ لهذا التمثيل الوطني موقع، وبالتالي بدنا نقول رأينا.
عظيم.
بس أنا اللي عم بقوله بس تكون واضحة جدا، الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ما في لا من اللقاء الديمقراطي ولا من الحزب التقدم الاشتراكي سيكون هناك عضو في الحكومة، سيكون هناك تمثيل درزي أكيد، ونحن نعطي رأينا بالكفاءات والأسماء وعلى الرئيس أن يختار. وهون بدي يضيف شغلة وكتير مهم سؤالك، لأنه المستمع لازم يعرف شو عم يصير. طيب ما كان تداول بالمرحلة الأولى لتشكيل الحكومات، لأن عادة في هامش صغير يناور فيه الجميع ويحاولوا تحسين شروطهم، وانت تطالبي من جمهورك بتحسين شروط تمثيله، هذا امر طبيعي، واللي ما بيعمل هيك بيكون ساذج ومش لازم يشتغل سياسي، بروح يستقيل يشتغل شغله ثانيه. في عندك هامش من دون ما توصلي الى مرحله تعطيل تشكيل الحكومه، لازم تحطي طرحك، يقبل او لا يقبل رئيس الحكومه هذا شان اخر، تعطي او لا تعطي الثقه هذا شان اخر، ولكن الشيء اللي مش مقبول يكون موجود نهائيا أن يكون موقفك تعطيلي ويعلق الحياة السياسية.
طيب بس كمان تفهم،
هون في شغلة لازم تضيف عليها وهي النهائية وبتوضح سؤالك. طيب ألم يكن هناك مطلب لدى الطائفة الدرزية الكريمة ونحن عبرنا عنه بأن تحوز على مثلا وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو مش هيك؟
نعم.
هل الرئيس سعد الحريري استجاب لهذا الأمر؟ لم يستجب.
لم يستجب.
هل عندما طرحت مروحة الأسماء ألم يقل وليد جنبلاط محافظ الألقاب القاضي عباس الحلبي بما يمتلك من كفاءة وإمكانية وخبرة وحيادية وموقع وحضوره بالهيئة الحوار الإسلامي المسيحي أن هذا رجل تلاقي؟ طيب لم يأخذ في هذا الأمر الرئيس سعد الحريري؟ هل قطعنا؟ هل اعترضنا؟
أوكي. لا بس 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 صار في إذا بدك مشدة ردود وردود فعل بينكم وبين الرئيس الحريري سوء فهم.
نجرب نقدم ما هو الأفضل في هذه المرحلة من وجهة نظرنا. لم يأخذ في هذا الأمر. إذن إذا كان يفكر البعض أن يحوز على وزارة لهذا الفريق السياسي هذا الأمر لا يجوز، لأن القاعدة تقوم على اختصاصيين وكفاءات، والطائفة الموحدين دروز تختزن الكثير.
يعني خليني أفهم، إذا الرئيس أخذ 5 واتشناك واحد مثل ما عم هلأ المبادرة الجديدة، وهناك وزير درزي لطلال إرسلان، ما بيكون كمان عنده الثلث
فلان أو لإعلان
ما بيكون عنده الثلث، والوزير الدرزي مش بيكون وزير ملك ساعتها؟
ست رولا، لا يجوز أن يقوم هذا الطرح. أولا يعني ما عم نعمل محاصصة حزبية هون، لا بالتناسب بتزبط ولا بسياق تشكيل الحكومة بتزبط نهائيا. والمسألة الأهم، ما في ثلث معطل لحدا بهاي الحكومة، بدو يسمحوا لنا فيها وانتهى هذا الأمر. هذا الموضوع خارج النقاش،
يعني عدوا على بدء
لميشيل عون حزب الله رافض الثلث المعطل للتيار الوطني الحر. بدي أختم لأقول مسألة،
يعني رغم تضحيتكم بعدنا بنقطة الصفر.
لا لا، مش بنقطة الصفر، بالعكس، هي عملية تريح الوضع، هي إشارة. أنا قلت جزء منها، علينا أن نبادر للتسهيل، وهي رسالة لأصحاب القرار والسلطة وللرئيس، رئيس الجمهورية بالتحديد، ولفريقه، تفضل، مصلحة البلد أهم من حصتك، مصلحة
الدنيين
ومستقبل الشعب أهم من الحسابات الفئوية الضيقة التي لن تأتي بشيء.
الزميلة كلار شكر كتبت أنه وليد جنبلاط ينزع العقد الدرزي لإحراج جبران باسيل. سؤالي لحضرتك، سؤالي لحضرتك، من أحرجتم أكثر، جبران باسيل أم سعد الحريري المتمسك بحكومة من 18 وزير رغم تراجعكم أو رغم تضحياتكم؟
نحن منسجمين مع نفسنا وقناعاتنا، وعم نعمل ضميرنا انطلاقا من حساب وطني، ولا نقيم وزنا لكل هذه التكتكات. وأنا بدي أقول لك أكثر من هيك، مع كتير تقديري لشخصك الكريم وانت بتعرفي هذا الشيء، وللمستمعين وللبرنامج، أنا في هذا الوقت الذي يمر فيه لبنان واللبنانيين بأصعب مرحلة بتاريخهم، لبنان حقيقة ينهار.
صحيح.
نستصغر أنفسنا إذا كنا نحن نناقش هذه التفاصيل، ولكن احتراما للسؤال، وهذا جزء من المشكلة اليوم مضطرين نقربها. بس إذا في مواطن لبناني موجوع عم يسمعني اليوم بقول لي عن شو عم يحكوا هودي الجماعة، بيحكوا عن هذا نحن عم نحكي عن خلاص البلد.
ايه بس بس المواطن اللبناني كمان بده يفهم ليه الحكومة معلقة، بده يفهم مواقف نواب.
انا عم بستأذن وعم بعتذر من كل لبناني موجوع بيسمع هذا الكلام، مضطر قول هذا الكلام بموضوعية. يؤسفني ان مضطر لتفصيل هذا الموضوع، يمكن مش هذا هو همه اللبناني. اللبناني همه كيف يكون هناك.
صحيح. بس كله مترابط ببعضه استاذ هادي. للأسف.
انا هون بدي ارجع اقول لك شغله، بتعرفي شو كل هاللعبه اللي عم بتصير هلا؟ ما هي مرسومه خطوط دفاع وهناك مناورات. انا دائما بقول هذا الفريق فريق مش بس جهنمي، بهلواني، بيعمل استعراضات تبين انه هو قوي، وهو يحصل حقوق ويحصل حقوق المسيحيين، وبالتالي هو يزايد على كل منافسيه على الساحة المسيحية ليقدم نفسه أنه هو الأحرص على حقوق المسيحيين، وبالتالي كي يترجم هذا الأمر بالصوت التفضيلي، كي يأتي بكتلة وازنة يقول أنا الأقوى، كي يقدم جبران باسيل مرشحه لرئيس الجمهورية. هي كل الخبرية، تحرز كل هالخبرية ندمر البلد كرمالة. شو بدك تزيد 3 نواب أو ينقصوا 3 نواب؟ شو راح تفرق معك بالمعادلة؟ ما بلشت ب 29 صرت هلا 25، وما بعرف الانتخابات المقبلة قد ايه بتصير. شو إلى معنى كل هالخبرية ندمر البلد كرمال حسابات فئوية؟ الفارق بين وليد جنبلاط وبين هذا الفريق ورأس هذا الفريق الذي لم يعتبر ولم يتعلم من كل تجاربه منذ العام 1988 إلى اليوم سوى أن يحقق الخسارة تلو الخسارة لفريقه وللمسيحيين. واليوم صارت أفظع القصة للبنانيين.
بس هو بيعتبر أنه بالعكس عم يقدر يحصل يوصل إذا بدك للهدف يلي بيبقى رسمه، بينما الآخرين بتضحياتهم يلي هني بيسموها عم بتكون تنازلات. كرمل هيك وبصراحتك كمان المعهودة استاذ هادي، تغيير موقف وليد جنبلاط أو حتى تضحيته بهالموضوع، هل عن جد بيسهل تشكيل الحكومة؟ لأنه كنت كل الوقت عم بتقلي خلينا نشوف لأساسا أنتوا كنتوا مثلا معرقلين، وهل اساسا العرقله داخليه ام خارجيه؟
لا
والداخل عم يلعب ادوار كومبارس.
لا خليني اقول لك، مزبوط سؤالك مهم كتير. لانه هن كانوا دائما بس يكونوا بده يحسنوا شروطهم يشيلوا تبعت المسؤوليه عن نفسهم يلقوا على الاخر ويقولوا في عقد درزيه. حابب لكم وليد جنبلاط ما في عقد درزيه، انا هذا الموضوع تصرفوا فيه اوكي، بس تفضلوا انتم بالمقابل بادروا وتراجعوا. هن اولا حطين أول خط دفاع وهل كنت عم جرب قوله هو التلت الضامن. إذا حصل ضغط وبدأ الضغط يحصل، وبالتالي هو سيكون أمام مأزق وسيتراجع عن هذا المطلب، لن يكون هناك تلت معطل. رح ذكرك جمعة الجاي ونتذكر نحن وياكي إنه رح يتحول المطلب إلى توزيع الحقائب على الوزارات. شوفي شو هالسخافة،
هني هلأ كبينا عند الرئيس الحريري إنه لما قال لن يعطي الثقة تكتل لبنان القوي، وبالتالي رئيس الجمهورية ما بحق له بقى بخمس وزراء أو ست وزراء، بحق له بثلاثة. يعني رجع المشكل صار بمكان آخر، ومشكل على وزارة الداخلية كمان.
يا سترة، بغض النظر عن العدد رح يتمسكوا بطبعا الطاقة، هي مثل وزارة وقف صار عندهم. يعني يجب هذا الفريق أن يحاسب ويحاكم على كل ما اقترف من ممارسات خاطئة على مدار 11 سنة أدت إلى نص الدين العام متمسك في هذه الوزارة. هذا واحد. اثنين، متمسك بوزارة العدل. ثلاثة، سيتمسك في وزارة الداخلية كتعويض عن تلت المعطل. وأنا رح قلك ليش عم بفكر نفس العقلية. نحن بناخد طبعا وزارة الطاقة انه هن بتعرفي في انجاز عم يحققوه، بدهم خايفين يجي حدا ياخد هالانجاز ويقولوا انتو 11 سنة ما عملتوا شيء، بس تغيرت وزارة الطاقة في حدا اجى عامل. هن اخديننا من مصيبة لمصيبة. هيدي واحدة. اثنين، العدل في ظل هذا الوضع القائم على المستوى القضائي الذي يحتاج الى اصلاح قضائي حقيقي من خلال قانون جديد يدرس ويجب ان يبصر النور ولا يجب أن يتأخر أكثر، قانون استقلالية القضاء. إلى أن يأتي قانون استقلالية القضاء هو يتحكم في القضاء، في جزء من القضاء، ما بدي أظلم، في كثير قضاة محترمين ولاد بيوت نزيهين كفؤين يعني، ولكن هو يتحكم في جزء من القضاء. والدليل أنه هو آسر المرسوم تشكيلات القضائية، هو لم يحترم رأي مجلس القضاء الأعلى وهو ضبه عنده بالجرور تحت ذرائع واهي وغير منطقي. إذن هذا القضاء نحن بنمسكه بهالطريقة بالتشكيلات، وبنروح بنمسك وزارة الداخلية. نحن مسكنا القضاء ومسكنا الأمن، ونحن بكرة رايحين على ماذا؟ على انتخابات نيابية وبعدين بلدية إذا استقامت الأمور بدي افترض. وبالتالي أنا هون الملفات بعرف كيف بزبطها، وبعرف هون كيف تستعمل العصاية بوزارة الداخلية على كل الجمعيات وعلى رؤساء البلديات وعلى المخاتير وعلى غيرها، وبعمل سياسة تطويع وبكسب أكثر وبحكم البلد. هذا منطق خاطئ، هذا منطق مدمر، هذا منطق يؤكد أنه هذا الفريق ما تعلم شيء من سنة 88 إلى اليوم، سوى تحقيق الخسارة تلو الخسارة للمسيحيين واليوم لكل.
بس حضرتك عم بتقلي يعني في جشع داخلي أو مخططات،
في قصور بالرؤية،
هل هي هيك أم الخارج اليوم يتدخل وبس تجي كلمة السر كله بينحل؟
100% هذا جزء أنا بوافقك فيه تماما، بوافقك على أشياء كتير عبتحكيها، بس هذا جزء رح أرجع أكده مظبوط عبتحكي. هو اليوم يحاول بجشع بطمع أن يستأثر بكل شيء، أن يعزل كل الآخرين، أن يقول أنا القوي وهو جسم الكرتون اليوم الذي ينهار. شو هو معايير القوة؟ هي بالتلاقي، بالحوار، بالتنوع، بالإرادة، بالإدارة الحكيمة للأمور. هكذا تكون قوي، بأن يكون بلدك قوي، مواطنك محفوظ الكرامة وراسه مرفوع وما عاد يندلع باب مستشفى ومأمن مستقبل أولاده وحافظ عيشه الكريم. هيك بتكون قوي، مش قوي تاخذ فتات ما تبقى من دولة تنازع وبالأخير
استاذ هادي. استاذ هادي، إذا الرئيس المكلف شكل اليوم حكومة ترضي بحجم حزب الله والتيار الوطني الحر وبالتالي بتلبي كل متطلباتهم، أي مصير ستلقاه الحكومة؟ هل بتقدر تعمل إصلاحات؟ هل بتقدر تجيب مساعدات بظل الموقف العربي والدولي الواضح؟ هل بدنا نشكل حكومة هيك كهواية أو أنه أو تعمل إصلاحات وتعيد وصل ما انقطع بيننا وبين كل هالدول؟
لا ثقة بكل ما يحصل اليوم بالداخل.
أف.
طبعا أكيد إذا ما في رقابة، وكتير نحن موضوع يعني نحن طبعا سياديين من الطراز الأول، نحن جذور وطنية، ونحن استقلال لبنان بالنسبة لنا في هاي عناويننا، هيدا نضالنا التاريخي بالإضافة إلى العروبة المتنورة المنفتحة، نحن هاي أقانيمنا، هيدا قواعدنا. طبعا يؤسفنا أن نصل إلى هذا المستوى، نستعين بأصدقاء، يعني طبعا الاستعانة بصديق مش خطيئة، ولكن كان الأحرى بنا أن نقوم نحن بهذا الإصلاح الداخلي من تلقاء نفسنا يعني. ولكن بكل أسف كانوا في لبنان لا يوجد محاسبة نتيجة النظام السياسي الطائفي القائم، ما حدا بيحاسب حدا. هذه التسوية اللي ما عم نعرف نخرج من عملية الفساد والإصلاح، تحتاجين إلى ما حصل على سبيل المثال كالمبادرة الفرنسية. مضطرين اليوم نتيجة كل اللي صار نروح لصندوق النقد الدولي نحكي نحن وياه. فاكرين البعض يعني ما بعرف هاي البدعة منين عم تجي، انه نحن اليوم رح نفرض شروطنا على صندوق النقد الدولي. سنتلقى الفرض بكل اسف. سيشبه الاذعان هالموضوع، لانه ما عندك مجال، ما انت فاشلة على كل المستويات. بدك تروحي تقعدي، نحن على الارقام مش قادرين نتفق.
ما بدنا نتفق،
حجمة الأرقام بعد موجودة،
يعني أي حكومة اليوم عم بيجربوا يحولنا فيها ما رح تقدر تعمل شيء.
خلينا نحن نعمل بلا، ممكن نعمل، رح أقول لك شغلة لنكون كتير واضحين، في مبادرة فرنسية كلنا وافقنا
بعد في مبادرة؟
ايه
خلص ضربت من لما
يعني تصدعت تراجعت، ولكن ما زالت موجودة برأيي.
كل شوية عم نفرغها من شيء، شو بقي منا؟
حاول البعض تفريغها صحيح، ولكن عندما، وهون برجع لسؤالك المهم واللي وافقتك عليه، كل ما يجري لا يحصل من دون غطاء خارجي ومن دون يعني غض نظر خارجي نتيجة.
لحظة بس تعقيبا على كلامك، عم تحكين عن غض نظر خارجي، لأنه تبعنا اتهامات من الشيخ نعيم قاسم ومن بعدها من الوزير السابق جبران باسيل للرئيس الحريري أنه مش قادر يشكل لأنه ناطر الضوء الأخضر السعودي. هذا الشيء دفع الرئيس الحريري ليرد بعنف لأول مرة على حزب الله، إنه إيران هي التي تعطل، مش أنا يلي بنطر إعاز خارجي. مين لازم نصدق؟ أو لازم نصدق اثنين؟ من يعرقل، إيران أم السعودية؟
اليوم الرئيس سعد الحريري يجول على عواصم المنطقة في ورح يمكن يكون له زيارة على موسكو بما تمتلك من قدرة وتأثير في الميدان الإقليمي في المنطقة، كي تساعد على تخفيف الضغط عن لبنان. أوكي، هذا واضح. ولكن كل الناس بتعرف أنه يذهب بكل اتجاهات ولم يذهب إلى المملكة حتى الآن.
صحيح.
وكل الناس تعرف أن هناك الأمور ليست، العلاقة ليست بأفضل مستوياتها بين رئيس سعد الحريري والمملكة. هي ليست مقطوعة، ولكن يبدو أنه اليوم الرئيس سعد الحريري، وهو قال على كل حال ببيانه، لا يتلقى أي توجيهات من هناك. يعني أكتفي برد الرئيس سعد الحريري.
بس من يعرقل، إيران أم السعودية؟
خليني أنا هون رح وصلك. إذن ليس هناك إملاءات سعودية على الرئيس سعد الحريري اليوم نتيجة العلاقة القائمة. واليوم في انكفاء خليجي عن لبنان نتيجة امتعاض من ما حصل، ونتيجة قلة الوفاء من قسم من الطبقة السياسية اللبنانية، وتحدثوا باسم الدولة بكل أسف كل ما يجري كان بالخليج. يعني كمان بيان الاستنكار ما كان يطلع لما كانت تتعرض أي دولة من دول الخليج، رغم كل ما قام به الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية تجاه لبنان. يعني أبسط قواعد الوفاء كان يجب أن نكون في مرحلة التضامن، هنا حتى التضامن لم يحصل، بالعكس كان الهجوم دائم على دول الخليج، فهذا أدى إلى انكفاء. هذا أولا. اثنين، ما كل الناس اليوم عارفة إيران هي اللاعب الأساسي اليوم في المنطقة، وإيران لها امتداداتها وأذرعها في المنطقة وفي في في لبنان تحديدا، يعني لها تأثير على القرار السياسي اللبناني من خلال حزب الله. وحزب الله هنا يغض النظر، هنا هذا النقطة الأساس، ويترك الفريق الآخر يعني يأخذ مدى إلى أن تحين اللحظة المناسبة كي يقول حسم الأمر تفضلوا مشوا يا شباب. وهذا الموضوع حصل. أنا هون بدي أرجع أذكر ومبارح كنت بمقابلة تلفزيونية وحكيت بهذا الموضوع. اتفاق الدوحة نذكره بأيار 2008 لم يكن فريق التيار الوطني الحر يعني يعمل مستحيل من أجل أن يصل ميشيل عون إلى سدة الرئاسة.
صحيح.
حصلت الأحداث، ذهب الجميع إلى الدوحة في فجر إحدى الأيام نزل أحدهم وقال قضي الأمر.
صحيح.
ميشيل سليمان رئيس جمهورية، حكومة اتفاق وطني، وفاق وطني برئاسة السنيورة، قانون انتخابي وفق القانون اللي صار على 60 بروح على انتخابات بالألفين وتسعة.
يعني متى ستأتي كلمة السر؟
وقف الجميع لم تأتي حتى هذه اللحظة. لهذا السبب قد يكون حزب الله مستفيد، بديش أقول مستفيد، أنا لا أقول حزب الله ما بده حكومة، بده حكومة ولكن يمكن مش مستعجل كتير.
خليني أوصل للناس يلي كنت عم بتقلي ضروري نشوف معاناتهم. وليد بيك رسم صورة قاتمة، قال نحن رايحين على الفوضى والسرقات والقتل، إنما لم نصل إلى حرب أهلية. فيك تشرح لي الصورة كيف؟ فوضى وسرقات وقتل، يعني عمليا تحلل أجهزة الدولة وهيبتها. ساعتها شو يلي بيمنع أستاذ هادي من الانزلاق إلى حرب أهلية وإلى مناطق حكم ذاتي أو حمايات ذاتية بحكم الأمر الواقع؟
وليد جنبلاط يعكس صورة الواقع الحالي ويرسم صورة للمستقبل انطلاقا من هذا الواقع الذي نحن فيه والمعطيات اللي نحن فيها. أكيد نحن في هذا الوضع الأمور راح تروح للأصعب. لا نلوم الشعب اللبناني على كل ردات الفعل التي يقوم بها، هذا حق طبيعي، وهذا نوع من تنفيس هذا الاحتقان، أنه الناس اليوم شو بعد عنده تعمل غير أنها تنزل على الشارع بكل أسف. وما يقوم به اليوم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بحكمة هائلة بعملية بالتعاطي مع هذا الموضوع، هذا يدل على أنه في فهم لعمق المعاناة. أما سؤالك هل سنذهب إلى حرب أهلية أو لا،
أو حمايات ذاتية بحكم الأمر الواقع، يعني معقول مثلا ترجعوا بالجبل للإدارة المدنية بشكل أو بآخر؟
خليني أقول لك، أنا أسمح لنفسي أن أقول عشت تلك المرحلة بكل تفاصيلها، وكل من عاش ظروف الماضي ومآسيها والحرب لا يريد أن تتكرر. الإنسان بيتعلم من تجاربه، ولكن كل أحد كان يخوض معركة دفاع عن لبنان من وجهة نظره، وكان هناك كمان معارك وجود وبقاء بدنا نعترف. اليوم الموضوع شوي يختلف، رح أقول لك ليه.
نعم.
على ماذا نقيم المتاريس؟ من أجل أي قضية؟ ما من هو المستعد أن يقاتل الآخر؟ من أجل ماذا؟ دائما الصدام مهما طال سيعيدك في لحظة معينة إلى الحوار. تخصمنا وتقتلنا ودمر لبنان وسقط 150 ألف شهيد وانهار الاقتصاد وعدنا إلى الحوار. لماذا نذهب إلى حرب ونعود إلى الحوار؟ فلنذهب مباشرة.
اسمح لي. في مين بعد براهن على حوار داخلي عن جد؟ كل التجارب السابقة وعن جد فقدتنا الأمل. اليوم بظل رهان حزب الله الدائم على مغمغة المطالب ونروح على حوار فضفاض، وعن جد ولا مرة قدرنا نوصل من أي حوار لشيء. حتى استاذ هادي، أي تسوية داخلية صارت اليوم من دون رعاية خارجية؟ ما في اليوم مين عن جد من برا بده يرعى أي حوار داخلي؟
ترولا ما فينا نسلم باللا حوار، يعني البديل عن لا حوار هو العنف، هو أن ننعزل كل أحد يعني ينكفئ في منطقته ويلجأ إلى الأمن الذاتي.
طيب ومنروح لحوار للحوار؟
لا، يعني للحوار من أجل الوصول إلى حل، والحوار من أجل الحوار فقط لا يؤدي إلى أي نتيجة إذا لم يكن هناك احتضان لهذه الفكرة من كل اللاعبين الأساسيين.
عظيم. مين اليوم؟
وليد جنبلاط من يومين.
عظيم. هل في استعداد
مع المجتمع المدني؟
استاذ هادي، هل في استعداد لأي رعاية خارجية لحوار داخلي؟
بالوقت الحاضر برأينا لم تنضج بعد الفرصة المناسبة. الكل ينتظر الكل. اليوم الأمريكي لم يبادر بشكل فعال لمقاربة قضايا المنطقة بدءا من إيران. هو لديه أولويات، أو الأولوية الأولى للأمريكي هو وضعه الداخلي، ترميم الوضع الداخلي، مواجهة جائحة كورونا، واقع الصين، ثانيا موضوع المنطقة. بموضوع المنطقة عندما تحين لحظة الحوار الجدي والفعلي لإحداث خرق ما، قد تكون اللحظة مؤاتية لمثل هذا التلاقي والحوار ولا بد عنه. يعني أنا بدي أرجع لابد منه. أنا هون بدي أرجع
نرجع لتسوية، تهدينا مثلا 5 أو 10 سنين وترجع ننفجر عن أول
ما
وجديد.
هو البديل؟
البديل نحكي بصراحة، لا البديل نحكي بصراحة، من 2012 لليوم مثلا ما قدرنا نبط ملف الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار.
مضبوط، لأنه لم ينضج الوضع إقليميا بكل صراحة، وهذا خطأ كبير. يجب علينا كلبنانيين أن ننتهز اللحظة التاريخية المناسبة ونطوي هذه الصفحة. بدنا نطوي هذه الصفحة أولا، يعني لماذا لا ننجز؟ لأنه بكل صراحة لبنان يستخدم كساحة لتحسين الشروط الإقليمية، لتحسين شروط إيران بكل وضوح.
فإذا علينا أن نتوجه لهذا الموضوع، هذه النقطة.
ماذا سيحاور الأمريكي؟ ما هي عناوين الحوار الأمريكي الإيراني؟ صحيح اليوم الواجهة هي الملف النووي الإيراني، ولكن ليس هو الأهم إذا بدك رأيي، ورأي كل المراقبين. أنا ما بدعي إنه هذا رأيي، اللي بتابع سياسي بيعرف ما في دولة بالعالم تستخدم السلاح النووي، يستخدم مرة بالتاريخ، ولكن هو عنصر قوي لتحسين الشروط. نقطتين أساسيتين بالإضافة إلى هذا الملف ستناقشهم الولايات المتحدة.
صواريخ وأذرع إيران.
صواريخ وأذرع. الدور إيران في المنطقة.
عبر أذرع.
وهي صاحبة نظرية الولايات المتحدة الأمريكية، تريد إيران بنظام الحالي. واهم من يظن إنه الولايات المتحدة تهدف إلى تغيير النظام بإيران، هي بحاجة لهذا النظام، ولكن على أن يكون منضبط، منضبط ضمن حدود محددة ومتفق عليها، وأن تكون إسرائيل آمنة. عندما تتوفر هذه الشروط سينفرج الوضع في كل الميادين ومنها لبنان. علينا التقاط اللحظة المناسبة، ولكن ما فينا نضل مستسلمين لتلك اللحظة. سنبقى نرفع الصوت ونقول ونسأل ما هي مصلحة الشعب اللبناني. وعندما أقول الشعب اللبناني، لا تستطيعين أن تجزئ الشعب اللبناني عذرا بين سني وشيعي ومسيحي ودرزي. يعني اليوم صحيح حزب الله، بدي أحكيها بكل وضوح، مرتاح على وضعه أكثر من كل الناس،
مستفيد من
الفوضى، قادر يأمن لبيئته صحيح أكسجين إضافي، ولكن ليس إلى ما لا 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 حدود. في هناك حدود للمسألة. في لحظة معينة حتى الشارع ضمن تلك البيئة سيتحرك.
هون بيجي سؤال استاذ هادي
يا اخوان جميعا،
هون سؤالي،
شو إلى التيار الوطني الحر، إلى كل القوى، استدركوا، بادروا، فلنبحث جديا انطلاقا من حوار 2006، حوار بعبد 2014، علنا نجد نافذة ونكون مستعدين.
كرمل هيك سؤالي، شو مصلحة حزب الله بالمكابرة اليوم وإيصال لبنان لهذه المرحلة؟
تحسين شروط اللاعب الأكبر إيران بكل وضوح، ولكن هل مصلحة جمهور حزب الله على المدى البعيد تتوفر في هذه السياسة؟ كمان هون سؤال بكل موضوعية نسأل وبكل شجاعة وصدق.
وهل في حدا مبسوط أكثر من إسرائيل بعد ما صرنا بجهنم، بعد ما عزلنا حزب الله؟
إسرائيل هي المستفيد الأول، واليوم هون إذا بدي حط بميزان الربح والخسارة، يعني كل هذه السياسة، كل هذه السياسة اللي تمارس في لبنان بالمحصلة، نحن ندعي أنه حققنا الإعجازات، نحن أصبحنا بالحضيض وإسرائيل تتقدم. اليوم إسرائيل مع 150 دولة بالعالم تجري تبادل تجاري وتصدر خبرات صناعية وزراعية وتكنولوجية. ما عم بمدح، أنا عم بشوف عدونا، خصمنا وين صار. عند بور رح يكون من أنشط المرافق في المنطقة، صناعاتها، سياحتها، اقتصادها. يعني هذا العدو الذي نخاصمه، ليك وين صار، وليك نحن تحت شعارات لا تصرف أين أصبحنا. مرفقنا تدمر، اقتصادنا بالأرض، مدينتنا.
كرمال هيك سألت شو مصلحة الحزب من المكابرة؟
شعبنا يهاجر، شبابنا محبط، صناعتنا تتراجع، سياحتنا بالأرض، زراعتنا غير موجودة، معبرنا سائبة،
نتخانق على كيس
أين
حليب.
أين السيادة وأين الممانعة وأين القوة وأين كل تلك الشعارات من ما يحدث؟ هذا اللي بعز عليك. في حدا بيدل مفكر حاله أنه هو قوي، قوي بشو؟
قبل ما أوصل على موقف بكركي، هل رح نشهد انتخابات نيابية فرعية استاذ هادي؟ نحكى عنها قبل، رجعناها ضمنيا وزير الداخلية بحجة أنها بتكلف $800,000، وما معنى ياهن؟ شو وضع، شو معلوماتك؟
معنا مصاري نجيب 1.5 مليار للكهرباء، مش هيك؟ نزيد على 50 مليار
طالب، رح أسأل عنها أكيد.
بدنا نزيد هودي معنا مصاري نكفي بالنزف، معنا مصاري نزت يمين وشمال ونهدر بكل الوزارات والإدارات. ما فينا ناخد إجراء واحد لنجيب مصاري أبدا، لأنه تعرفي القوي هو ما فرق معه، المصاري بتجي لعنده. في شيء غريب، هذا أمر له علاقة بالسياسة، هذا أمر له علاقة يعني بهواجس أخرى.
كتلتكم ناقصة نايبين، يعني في انتخابات فرعية أم لا؟
ما مبين، هم عم بيقولوا في ضغط باتجاهها بس ما مبين.
طيب دولة ما معها مصاري تتعمل انتخابات فرعية، كيف بدها تعمل انتخابات عامة؟
خذيني هيدي كذبة كبيرة، ما عم بيطبعوا لبناني وزدته بالسوق، قد بدها تكلف الانتخابات
8 مليار ليرة، بنكون غرقنا السوق، غرقنا
لا شيء، مليون دولار أقل من مليون،
أقل 800 ألف.
ما مش عيب يستخفوا بقول العالم يقولوا ما في مصاري، بس موضوع ما في قرار. يبدو في تهيب، خليني يكون معك واضح، لدى فريق السلطة، لدى العهد، في تهيب، في خوف من الانتخابات في ظل هذا المعطى. ما تنسي اليوم الشارع محتقن،
صحيح،
وبدأ ينفجر. كيف بده يروح على انتخابات؟ هذه أولا. اثنين، إني خايفين من انتخابات المقبلة 2022.
هذا سؤالي، معقول نروح على تمديد ما بيخلص لمجلس 118 اليوم؟
نرفض التقدم الاشتراكي ولقاء ديمقراطي، نرفض هذه عملية دستورية يجب أن تستقيم وأن تستمر، ولا بد من العودة إلى الشعب كي يقول الشعب اللبناني كلمته في الانتخابات.
بالأمس القريب مددنا مرتين، شو يلي بيمنع هلأ؟
لا لازم، هذا كان إلى ظروفه وكانت خطأ برأيي، يجب أن لا نمدد. كان في خلاف على قانون الانتخابات، علينا أن نكثف الجهود ونتفق على قانون انتخابي جديد ونذهب إلى الانتخابات.
طيب وليد بيك قال شو إلى معنى أي انتخابات ببلد فاقد لكل مقومات السيادة وما يسمى الديمقراطية على أساس قانون أعوج؟ يعني أنتم مش عم بتروجوا هيك للتمديد لمجلس النواب؟
لا، نحن عم نجرب نقول هذا القانون لا 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 يساعد على تصحيح الحياة السياسية في لبنان، بل بالعكس أعادنا إلى الوراء سنوات وسنوات.
في شريك مسيحي معتبره يعني يؤمن التمثيل الصحيح، وأنه عدنا 10 سنين توصلنا له، كل سنتين بدنا نغير قانون؟
مزبوط، هذا الرأي نحن بنعرفه، ونحن صار في نقاش مرتين بالمجلس النيابي، كان نقاش كتير موضوعي وصريح، ولقينا فعلا تلاقي بين الأحزاب أو الكتل المسيحية على التمسك في هذا القانون. بس أنا خليني أحكيكي بهذا المطلع ما فتحتي، لأنه موضوع جدا مهم. جدا مهم، إنتاج السلطة يتم من خلال الانتخابات، وإذا كان القانون غير سوي تكون نتيجة كارثية.
قبل القانون عم بيقول وليد بيك بلدنا فاقد لكل مقومات السيادة.
اليوم أنا كنت عم بشرح لك سياق لماذا الفريق الحاكم يتمسك بهذا القانون، لماذا يتمسك بالثلث المعطل وبالحصة الفئوية والتحسين شروطه. قلت لحتى بكرة بالصوت التفضيلي نحطهم بالصندوق ننتج كتلة أكبر. المسألة هنا تكمن هنا، إنه هذا الصوت التفضيلي هو اللي أنا بيحررني وأنا بيعمل لي الكتلة الأكبر لإجي اتحكم في هذه السلطة في لبنان. هذا موضوع خلق إشكالية كبرى في لبنان، زاد العصبيات المذهبية والطائفية حتى ضمن الفريق الواحد، خلق مشاكل.
بس حضرتك عم تحكيني عن القانون بوقت أنا أصر على كلام النائب وليد باكي اللي عم بقول بلدنا يفقد مقومات السيادة.
صحيح.
يعني هل ستطالبون بنزع السلاح قبل أي انتخابات مقبلة؟ كان في سلسلة مواقف عنيفة لوليد باكي بوجه حزب إيران.
كلام وليد جملات دقيق، ونحن أكيد هذا موقفنا جميعا، موقف وليد جملات. نحن المسألة واضحة، عبر عنا بأكثر من مقابلة وسأعيد هذا الأمر اليوم. نحن والغبطة البطرك بحديثه تحدث عن هذا الأمر منذ يومين في مقابلته. الحل هو بحوار يؤدي إلى استيعاب هذا السلاح ضمن المنظومة الدفاعية اللي هي استراتيجية دفاعية. هذا كلام متمسكين فيه اليوم أكثر من أي
كم مرة صرنا موعودين باستراتيجية دفاعية.
اللي قدم تصور عملي وجدي حول هذا الموضوع بالحوار، كنا كتير واضحين وقدمنا مشروع بهذا الموضوع،
بس ما حدا رد. يعني بلو يشربوا ميتوا أي أعلان أي حوار،
لأنه أنا هون منرجع كمان بالواقعية منحكي، لأنه لم تحن اللحظة المناسبة للسير في هذا الاتجاه، لأنه يحتاجون إلى حزب الله وسلاحه على الساحة اللبنانية لتحسين شروطهم. عندما تحين اللحظة المناسبة راح تشوف انه هالموضوع بيسلك. يعني انا بعطيك مثل تاني، هل كان من الجائز او كان يتصور احد ان نجلس في الناقورة في طاولة مفاوضات بوجود الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة والجانب الاسرائيلي ولبنان بعد 10 سنين نتحاور حول موضوع ترسيم الحدود البحرية؟ لماذا حصل؟ أتت كلمة السر، لأنه هن صحيح كان لبنان وكانت إسرائيل وكان الأمم المتحدة وكانت الولايات المتحدة، بس كان في عضو خامس هو القرار الإيراني كان موجود على الطاولة. وكان نذكر كتير منيح يومتها كان في عملية الحديث أنه ترامب عائد، وكان في حديث عن إعادة إحياء المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكأنه هذا الموضوع كان مثل هيك دفع على حساب أنه نحن مستعدين. لماذا توقف اليوم؟ تغير اللاعب وفي لحظة
يعني كل حياتنا واقفة على كلمة سر خارجية.
يعني هذا اللي عم بيصير، عم نحكي بكل صراحة. عندما تحين لحظة المفاوضات الجدية الإيرانية الأمريكية راح تشوفي
مهمة يرجع القديم لقدمه ونرجع نبوس دقون وتضل مشاكلنا كلها معلقة ما نكون حلينا فيها شيء.
بس هذا واقع لبنان. بس أنا هون بدي أقول شغلي، الرهان على ماذا يبقى بكل الحالات؟ على وطنية اللبنانيين، أو أنا راهن على وطنية اللبنانيين، على وطنية اللاعبين، أن نعود إلى الحساب الوطني ونترك كل حساب خارجي. هذا هو المخرج، ما في غيره.
استاذ
هادي، بدك تضطري تنتظري التسويه، ما في عندك حل من اثنين.
في مين طرح بالكواليس وبالتسريبات انه اي تمديد لمجلس النواب رح يقابله تمديد لرئيس الجمهوريه بتهديد ضمني انه ما بيمر التمديد لمجلس النواب؟ شو ممكن تعملوا بهالحاله؟ بتخضعوا لمطلب التمديد الرئاسي ام بتعرضوا البلد لانفراط كل المؤسسات الدستوريه؟
والله يا سترالا اضطريت اضحك لانه قبل ما طلعت معك بالمقابلة عم عدن باقي 600 ويوم.
عم تعدون؟ وليد باك داعي لاستقالة الرئيس،
مش أنا واحدة، كل الشعب اللبناني يعني التواق للخروج من الأزمة عم يعدون. باقي 600 ويوم من عمر هذا العهد، عم نعدن بالنهار والساعة.
ما في مبالغة، ما في مبالغة استاذ هادي، عم بتحملوا هذا العهد كل مسؤولية كل الانهيار، ما في تجني بالاتهامات.
يمكن مقصرين، مطلوب بنحمله أكتر لقلك لي.
وين دور السلاح؟ إرث المرحلة الماضية.
لماذا يربط مصيره بالسلاح؟ هذا أول شغلة. لماذا يربط مصيره بالخارج؟ هو يربط مصيره بالخارج، يربط كل لبنان بالخارج لأنه هو في موقع السلطة. ومش صحيح اليوم أنه مش لازم هو الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، لأنه هو رئيس البلاد، هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع، هو يترأس مجلس الوزراء عندما يحضر، هو يتدخل في كل التشكيلات القضائية وفي كل التعيينات، هو لديه كتلة نيابية وزنة في البرلمان، هو لديه مدراء أمين، هو لديه قادة في الأجهزة الأمنية، هو يستطيع التسهيل وهو يستطيع العرقلة.
وين دور؟
أكيد يتحمل مسؤولية.
وين دور إرث المرحلة الماضية؟ وين دور السلاح كمان بجزء من؟
ما أنا جوابت ببداية حديثي، هو يربط كل شيء في هذا التحالف. ألا يستطيع أن يقف ويقول مصلحة لبنان أنا مع، ما كلنا سوا متفقين على أنه عدو لبنان الأول هو إسرائيل، ونحن كنا مع هذا السلاح في مواجهة إسرائيل، ولكن عندما نربط مصير البلد في حسابات خارجية هنا يقع الاختلاف. هو رابط حاله في كل هذا المصير، لهذا السبب نحن نحمل المسؤولية. اثنين، بتاريخ لبنان الحديث هل شي مرة وصل يعني الواقع الاجتماعي الاقتصادي إلى ما وصلنا إليه؟ هل يعني ما احنا بدنا ننسى أولا دين لبنان اليوم وين صرنا 110 مليار دولار؟ نحن واقع الكهرباء مهترئ، واقع الحدود فالت، واقع الاتصالات بالأرض شفنا شو صار عنا بالمر، واقع القضاء مزري، المصارف تترنح، المستشفيات، اسمحي لي أحكي كلمتين عن هالموضوع. نحن عنا يمكن ملاحظات على أداء بعض المستشفيات، ولكن نحن نقول يجب أن نحافظ على مستشفى لبنان. لبنان هو مستشفى الشرق، لبنان هو يقدم خدمات على هذا المستوى، عنده فرادة متميزة عن الآخرين. سمعنا صرخة نقابة المستشفيات أنه مضطرين نبدأ التسعيرة على 3900 ليرة. الهيئات الضامنة رفضت لأنه لا تستطيع، لا تقوى أن تصمد على فاتورة ب 3900. طيب، ما بين الإصرار وما بين الرفض، من سيدفع الثمن؟
المواطن مثل
من أين يدفع المواطن اللبناني؟ ما زال ما معه ساعة اليوم الحد الأدنى للأجور 70 دولار، كيف بده يدفع فاتورة فرق العملية تبعها 7 أو 8 مليون؟ ماذا سيحدث؟ ستحل الكارثة، وبتقليلي لا عم نحمله مسؤولية، بعدنا مقصرين ولازم يتحمل أكثر. لازم يحاسب، مش لازم يفكروا كيف بيمددوا له، لازم يفل اليوم قبل بكرة. ولكن هذا الموضوع يحتاج يعني أولا إلى إجماع القوى المسيحية وإلى موقف منهم، لأن هذا الموضوع يمكن يشكل حساسية عندما نطرحه نحن أو غيرنا. ولكن صحح المسار، بدك تستمر بعد هالسنة هال600 يوم، صحح المسار واستمر.
خليني
انتقل. حدا عاقل بالبلد بفكر كيف بجدد للمصيبة؟
مهم ما نوصل تحت شعار من جدد، تحت شعار ما نفرض كل المؤسسات الدستورية.
يعني هون كمان ب 88 صار شيء مشابه ورحنا على خسائر كبرى بحب ذكرك فيها.
خليني انتقل لملف اساسي بالبلد، مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي. من خارج المسيحيين، انتم كحزب تقدمي اشتراكي كنتوا الاقرب الى مواقف سيد بكركي. برايك ممكن ترجمه هذا القرب، ممكن نرجع نشوف اطار سياسي ما حول بكركي، نكرر تجارب سابقه ناجحه جدا عشناها مع البطريرك صفير؟
اولا موقف وطني متقدم عودتنا عليه بكركي بكل تاريخه، مرورا بالبطريرك صفير الله يرحمه وصولا الى البطريرك الراعي. هو موقف وطني، هي صرخه مسؤول يحمل هموم الناس، يعني يحمل هم الرعيه وهم كل اللبنانيين. ولكن بدنا كمان هيك اندفاع اكثر لقدام ونحط ايدنا على الجرح اكثر.
كرمال هيك سألت عن إطار سياسي ممكن يتبلور حول كركي.
إلى ماذا؟ خلينا نطرح السؤال استطرادا، عملنا إطار سياسي إلى ماذا سيؤدي؟ إلى جبهتين، إلى صدام سياسي، وربما يمكن صدام غير سياسي، وبعدها سنلجأ إلى الحوار. بحكي بكل صراحة، يجب أن يكون الضغط في كل الاتجاهات، ويجب أن يكون الضغط مركزا على فريق العهد والتيار السياسي. أنا هون عن جد ما عم بستهدفهم يا سترولا. أنا ما يمكن، أنا بعرف عم بحكي عبر أثير صوت لبنان الحر، وأنا بعرف في جمهور عم يسمع ويمكن ما يرتاح لحديثي، بس خليني عم بحكي واقعيا.
نعم.
طيب شو عم نعمل بكل هذه السياسات المدمرة اللي وصلتنا لهون؟ لا، نحن ما بنرجع للبنانيتنا، لوطنيتنا، نحط المصلحة الوطنية الأساس ومنروح نسهل كل العمل المؤسسات ونعيد إنتاج الحكومة ونروح على انتخابات بال 2022 ونسجل بتاريخنا، بالتاريخ الشخصي وبالتاريخ الوطني، إنه نعمل مخرج للأزمة. لماذا الإصرار على الغرق أكثر؟
كرمال هيك البطرك حمل مطلب الحياد والمؤتمر الدولي،
نبلش فيه ونحمل المسؤولية أكثر.
شو فهمتوا من سيدنا بالوفد
يلي واحدة من الشغلات سترولا ذكرتي مرحلة 2005 والبطرك الصفير اللي كان له دور متقدم في الاستقلال الثاني للأمانة. ولكن كمان نحن بنعمل نقدنا الذاتي ومنصوب ومنصحح ومنستمر وما منحيد عن المسار الوطني. هل عم يعمل وليد جنبلاط اليوم؟ أحيانا حسابه. طيب لا نحن مرفوض المس بموضوع رئاسة الجمهورية، بدنا نمس بكل شيء، بالمجلس النيابي وبشرعية النواب وبعادة الانتخابات، ومنسقط رئيس حكومي وبيطلع رئيس حكومي، بس ساعة بدنا نقول فليستقيل الكل بما فيها رئيس جمهورية، ممنوع تحكي بهذا الموضوع.
لا
الموضوع
لا، حتى القوات اللبنانية دعت لاستقالة، يعني هو يستقيل رئيس الجمهورية.
أنا عم بحكي لأنه سؤالك حول موضوع البطرك الراعي، لأنه بال 2005 ما نحن حطينا خطوط حمر أمام ثورة الأرز ما استكملناها كلها،
صحيح،
أدت إلى ما وصلنا إليه اليوم. بس إشارة حبيت أعطيها، بديش استرسل أكثر من هيك بالموضوع. ما نرسم كثير خطوط حمر، ما حدا أهم من الشعب اللبناني والمواطن اللبناني ومستقبل لبنان.
يعني حضرتك عم بتقلي إذا استقال رئيس الجمهورية انحلت مشاكلنا؟
لا، أنا ردا على سؤال بدي مديده له يعني بس.
طيب خليني انتقل لأنه الوقت بهمنا كتير على السريع لتطورات مرتبطة بالملف المالي. شو عم بيصير مع رياض سلامة؟ تقرير بلومبرغ عن احتمال عقوبات عليه سارعت لنفيه الخارجية الأمريكية. هل هناك من يحرض أعلاميا على حاكم المركزي؟ هل هي تصفية حسابات داخلية أم رسائل أمريكية فعلية بكبوها وبيرجعوا بيسحبوها؟
لا، بعتقد أنا الناطق باسم السفارة الأمريكية أعلن امبارح أن هذا الأمر غير صحيح. وبعتقد الموضوع أخذ مساره القضائي بين حاكم مصرف لبنان وبين بلومبرغ نيوز، وبعتقد وعبر عن هذا الموضوع اليوم. أنا خليني أحكي بهالموضوع بصراحة. الموقف الأخلاقي يقتضي أن في لحظة السقوط أن لا تخلع المسؤولية عن كاهلك وترميه على الآخر. أنا ما بعرف رياض سلامي بالشخصي، ما بعرفه. وفريقنا السياسي علاقة عادية فيه كونه حاكم مصرف لبنان. أنا مش شغلتي لا دافع عنه ولا دافع عن غيره. ولدينا الكثير من الاعتراضات على السياسات المالية يمكن لمصرف لبنان ولا المصارف. ولكن هلأ صارت كل التبعات ملقات على كاهل حاكم مصرف لبنان.
على ما يبدو انقطع الاتصال لحظات أصدقائي، ونعاود الاتصال إذن بعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لاستكمال استجواب. نتوقف مع فصل إعلاني ونعاود الاتصال إذن مع النائب هادي أبو الحسن.
استجواب مع رولا حداد.
بدي ارجع رحب فيك استاذ هادي عضو كتله اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن مجددا، اهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر.
شكرا. يعني اصرت وزاره الطاقه انه تذكرنا انه دائما موجوده وتنغصنا لحتى مقابله
حتى المقابله. كنا عم نحكي عن ما يحصل مع حاكم المركزي.
كنت عم جاوبك انه ما عندي رغبه دافع عن حاكم مصرف لبنان ولا عن حدا، ونعترض على الكثير من السياسات الماليه، ولكن الموقف الأخلاقي يجب أن لا يؤدي أنه دائما نشيل التبعة نرميها على حدا، ودائما نجرب نلبس المسؤولية ونحن نعفي حالنا من كل المسؤوليات. أنا بذكر بكثير من الجلسات التشريعية، التشريع وجلسات الموازنة، كان يقوم وزير المال ويقول يا جماعة أنتوا عم تشارعوا، نحن بدنا نروح نطلب من مصرف لبنان يعطينا مصاري. وكثير كان يصير معنا هيك بموضوع الكهرباء، يضطر حاكم مصرف لبنان ولديهم كثير من الأخطاء أن يعطي الأموال للدولة اللبنانية ويستمر النزف ويستمر النزف. اليوم صرنا بدنا نلبسه كل شيء،
يعني مش رسائل أمريكية.
لا أنا رح قلك، لا هي رسائل داخلية ما بينت وين طلعت وبأي صحافة. المطلوب أن نقبض على كل شيء في البلد، أن نقدم كل شيء المطلوب في هالموقع يمكن، وبعدين في الميدل إيست خلينا هودي نقصيهم نشيلهم نركب لهم ملفاتهم وننسب كل الخطأ
لهم
ونجيب نحن أزلامنا ونحطهم بمواقع السلطة. هذا العقل التدميري الموجود بالبلد الاستئثاري اللي بده كل شيء لإله، مش فارق معه أنه البلد رايح. هذا لا يعني أنه ما في أخطاء، في أخطاء، وكل من أخطأ من المسؤولين يجب أن يحاسب.
عسيرة الكهرباء لأنك حكيت عنها، نواب من التيار الوطني الحر قدموا اقتراح قانون معجل مكرر لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة ب 1500 مليار ليرة، على أساس أنه مصرف لبنان يحولها على دولار 1005، يعني يصرف من الاحتياطي. ستصوتون مع أم ضد الاقتراح؟
يا سترولا هذا موضوع يتكرر على مدار السنوات، وفي كل مرة كانت تطرح هذه السلفة كنا نقوم ونعترض ونقول لا يجوز، وكان يقولوا هاي آخر مرة وفي خطة. لا أكيد هذا الموضوع هلأ رح خليك شو رح يصير، رح يجوا يخبروا اللبنانيين رحنا لنجيب لكم الكهرباء، قاموا اعترضوا
وسبب
العتمة هن المعطلين يحطوها عنا. يا عمي هذا أمر خطير، منين أول شيء بدو يجيبوا 1500 مليار، منين بدو يجيبوا المليار دولار على 1500؟ مش من مالي ومالك ومال اللي عم يسمعونا؟ مين
المدير
اللي نوافق على هذا الأمر؟
بس البديل العتمي
مع الحائط، ويقولوا لك في العتمة وفي هذا الموضوع. هندرس موقف في هذا الموضوع، سنعلن عنه في الجلسة
بعد ما أخذتوا قرار. إذا
سنعلن ما رح نكون من سهلين أبدا، وهن بيعرفوا كتير منيح أنه نحن مش سهلين معهم بهذا الملف وبغيره، ولنا في هذا الموضوع كلام
عظيم،
وعلى كل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولية. وكفى هذا الاستنزاف من مال اللبنانيين، ويجب أن يتحملوا المسؤولية، ويجب أن يكون هناك جلسة تخصص لمناقشة ملف الكهرباء في المجلس النيابي. وأنا هون بدي أرجع أذكر، نحن طلبنا بلجنة تحقيق برلمانية لملف الكهرباء بكل تفاصيله. صحيح. ولدينا إخبارات بالقضاء بكل أسف ما
يعني تحركت. الجرح الأكبر والنصف الأكبر ملف الكهرباء
الكارثي. صحيح. ملف صحيح. الكهرباء.
خليني أختم بأسئلة كتير سريعة. هل تأثرت العلاقة مع الرئيس الحريري بعد تراجع وليد بيك عن حكومة 18 وزير؟
لم تتأثر، وامبارح أمين أنطية المستقبل كان على صحيح. أحد الوسائل وعبر عن العلاقة الوثيقة.
عظيم. كيف العلاقة اليوم مع القوات اللبنانية؟ هل هناك مستوى للتنسيق؟ هل حكيتوا أنتوا وياهم عن انتخابات فرعية مثلا؟
التواصل موجود، نحن والقوات اللبنانية بشكل دائم بالمجلس وبغيره. لم نتحدث عن الانتخابات الفرعية بعد لأنها لم تقر، لم يحدد الموعد. ونحن دائما منفتحون، وفي عناصر كثير من التلاقي مع القوات اللبنانية.
هل ممكن نرجع نشوف وليد بيك بقصر بعبدة بهيدا العهد؟
ما بيتمنى وما بنتمنى.
وصلنا لتحلل بكل شيء، بقصور العدل ما بقى في ورق تترجع تبلش الجلسات، ما في ماي، مدارس مش قادرة تكمل، مستشفيات، كل القطاعات الاقتصادية، معاش العسكري $150 دولار طلع قفز ال10,000 ورح يضل عم يطلع أكتر. شو رح يصير فينا استاذ هادي؟
هاي سورة العهد القوي إلى مزيد من النكسات.
ما بدي يكون عم بختم
هيك العهد القوي بيكون. وطلع لنا ورق بالوزارات
للأسف.
يعني بكل أسف، بس يا ريت بعيد النظر بالتسمية كمان.
يعني بخاف كون عم بختم من دون ما نعطي فسحة أمل للبنانيين.
أنا ضد اليأس وضد القنوط، ونحن دايما نبعث يعني رسائل أمل أكيد، ولكن نحن بدنا نشخص صح. ما فينا كمان نكون غير موضوعيين غير منطقيين. بدنا نشخص صح وبدنا نقول لن نسمح بانهيار لبنان، سنحاول، سنناضل، سنستمر، سنعمل بكل ما أوتينا من قوة كي نصحح المسار، وندعو كل الآخرين إلى الاستدراك قبل السقوط الكبير، بعد ما حصل السقوط الكبير.
أنا بدي أتشكرك كتير، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي. أهلا وسهلا فيك النائب هادي أبو الحسن، وعقبال ما قريبا نرجع بالستوديو يكون هذا.
السلام للجميع.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. انتهى استجواب لصباح اليوم. شكرا لكل يلي رفقوني، شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.